بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والاستعارة باعتبار الجامع قسمان، لأنه إما داخل في مفهوم الطرفين، نحو كلما سمع هيعة طار إليها، فإن الجامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة وهو داخل فيهما، وإما غير داخل كما مر إلى آخره. أيضا من تقسيمات الاستعارة تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع بملاحظة الجامع. الجامع ما هو؟ يعني الآن لما نحن أطلقنا هذه الكلمة وهي الأسد على الرجل الشجاع، ما هو الجامع بين المستعار له والمستعار منه، بين الرجل الشجاع وبين الأسد؟ الشجاعة. يقول: هذا الجامع تارة يكون داخل في مفهوم طرفين، وتارة يكون غير داخل. مثل الشجاعة ليست داخلة في مفهوم الإنسان، وليست داخلة في مفهوم الأسد، فهذه ليست داخلة في مفهوميهما، وقد تكون داخلة. يقول: والاستعارة باعتبار الجامع، مثل الجامع مثل الشجاعة، أي ما قصد اشتراك الطرفين فيه. هذه الاستعارة نقسمها إلى قسمين، لأنه أي لأن الجامع إما داخل في مفهوم الطرفين، يعني في مفهوم المستعار له والمستعار منه، نحو قوله صلى الله عليه وآله كما في الخبر: خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه. ممسك بعنان فرسه يعني مستعد للجهاد في سبيل الله بفرسه. كلما سمع هيعة، يعني صيحة لندب الناس إلى الجهاد، طار إليها. محل الشاهد في قوله طار إليها. أو رجل، خير الناس هذا الرجل، أو رجل منعزل ومنزوي عن الناس في شعفة. الشعفة هي رأس الجبل، في شعفة في غنيمة له، عنده غنيمات، يعبد الله هناك في تلك الشعفة حتى يأتيه الموت. قال جار الله، يعني الزمخشري: الهيعة الصيحة التي يفزع منها، وأصلها من هاع يهيع إذا جبن، والشعفة رأس الجبل، والمعنى معنى الحديث: خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه، أو آخذ بعنان فرسه، واستعد للجهاد في سبيل الله، هذا واحد. أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس الجبال، في غنم له قليل، قال في غنيمة، غنيمة يعني عدة غنيمات، يعني عدد قليل من الأغنام، يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه، يعني يتغذى بمثلا ألبانها وغير ذلك، ويأكل من لحمها، ويعبد الله حتى يأتيه الموت. قال: كلما سمع هيعة طار إليها. هنا قال طار، والمراد ماذا؟ عدا، للإنسان ما يمكن يطير بنفسه أو بفرسه، استعار الطيران للعدو، فالمستعار هو إيش؟ المستعار منه هو ايش؟ طيران. والمستعار له العدو. والجامع بينهما بين الطيران وبين العدو داخل في مفهومهما، فإن الجامع بين العدو ما هو الشيء الذي وجه الشبه بين العدو والطيران؟ هو قطع المسافة بسرعة، وهو داخل في مفهومهما، وهو داخل فيهما أي في مفهوم العدو والطيران. يعني هل يمكن أن يتحقق عدو بدون قطع المسافة بسرعة؟ هل يمكن أن يتحقق طيران بدون قطع المسافة بسرعة؟ لا، إلا أنه في الطيران أقوى منه في العدو، قطع المسافة أكثر في الطيران أكثر من قطع المسافة في العدو. هكذا قال. فإذا هذا النوع الأول من أنواع الاستعارة هو الذي يكون الجامع داخل في مفهوم المستعار له والمستعار منه. قال والأظهر أن الطيران هو قطع المسافة بالجناح. هذا الطيران ممكن يكون بسرعة وممكن يكون مو بسرعة. نقول طار يعني قطع المسافة بالجناح. أما مسألة السرعة هذه لازمة له بعد في الأكثر، مو دائما. قد الإنسان قد الطائر يطير بتمهل مثلا، يعني نلاحظ بعض الطيور متمهل في طيرانه ما في سرعة، فهي تلزم غالبا في الأكثر يكون في سرعة لا داخل في مفهومه، لأنها لو كانت داخل في مفهومه إذن لا يتحقق الطيران إلا بسرعة. فلما لاحظنا أنه الطيران في بعض الأحيان يكون مو بسرعة إذن غير داخل في المفهوم، فالأولى أن يمثل بمثال ثاني، لأنه هو يريد أن يمثل بمثال يكون الجامع داخل في مفهوم الطرفين. وهنا السرعة قطع المسافة بسرعة داخل في مفهوم العدو وليس داخل في مفهوم الطيران، فالأولى أن يمثل بمثال آخر، أن يمثل باستعارة التقطيع وقطعناهم في الأرض أمما. قطعناهم يعني ماذا؟ يعني فرقناهم. فاستعار التقطيع للتفريق، أطلق التقطيع وهو يريد التفريق، فرقناهم إلى أمم مختلفة. فالأولى أن يمثل باستعارة التقطيع الموضوع، عليكم السلام، الموضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام الملتزقة. الآن أجسام ملتزقة مثل الآن اللحم مكون من أجزاء، هو في الواقع من جزيئات، فهي ملتزقة بعضها ببعض، فقطعها يعني أزال هذا الاتصال بين هذه الأجسام الملتزقة. يستعير ذلك لتفريق الجماعة. الجماعة مكونة من أفراد، فإذا أبعد بعض الأفراد عن بعض استعرنا، نقول قطعناهم، مع العلم أن هذا ليس بتقطيع هو تفريق. في قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، ما هو الجامع بين التقطيع وبين التفريق؟ يقول الجامع هو إزالة الاجتماع، إزالة اجتماع الأجزاء في التقطيع وإزالة اجتماع الأفراد في التفريق، وإزالة الاجتماع داخل في مفهومهما. هل يمكن أن يحصل تفريق بدون إزالة اجتماع الأفراد أو الأجزاء؟ ما يمكن. وكذلك التقطيع، لكن وهي في القطع أشد. يعني إزالة الاجتماع في القطع أشد، لأنه تفريق ممكن بعده الاجتماع، أفرق أجزاء أفرق أشياء ثم أجمعها، لكن التقطيع إذا حصل قطع بعد إرجاع الأجزاء كما كانت، لأنه كانت هي ملتزقة بعضها ببعض، الآن إعادتها يكون صعب، مما يدل على أن القطع فيها كان قوي جدا لا يحصل بعده التئام وائتلاف. يقول: والفرق بين هذا وبين إطلاق المرسن أو المرسن على الأنف، مع أن في كل من المرسن والتقطيع خصوص وصف ليس في الأنف وتفريق الجماعة. هنا كأنما جواب عن سؤال، وهو أن يقال هنا بالنسبة إلى أطلقنا التقطيع على تفريق الجماعة، وقلنا إن هذا استعارة. فيما تقدم أطلقنا المرسن على الأنف، وقلنا أن ذلك مجاز، مع أن التقطيع فيه خصوص وصف لا يوجد في تفريق الجماعة. يعني الآن قلنا نحن أن التقطيع ما هو؟ هو إزالة الاجتماع من الأجسام الملتزقة، صحيح؟ هذا إزالة الاجتماع من الأجسام الملتزقة لا يوجد في تفريق الجماعة. يوجد في تفريق الجماعة إزالة من الأشياء الملتزقة، فهذا الوصف لا يوجد في المستعار له في التفريق. كذلك بالنسبة إلى المرسن أطلقناه على إيش؟ أطلقناه هو المرسن، هو الأنف الموصوف بأنه ذو رسن كما مر علينا فيما سبق، وهذا أطلقناه على الأنف، الأنف المطلق. فبالنسبة إلى كل واحد من الكلمتين فيه وصف لا يوجد في الكلمة الثانية، فكيف اعتبرنا هذا مجاز أو هذا استعارة وذاك مجاز؟ يقول: والفرق بين هذا، بين إطلاق المرسن الذي هو فيه وصف على الأنف الذي لا وصف فيه، وإطلاق التقطيع الذي فيه وصف على، يعني على تفريق الجماعة الذي ليس فيه وصف، مع أن في كل من المرسن والتقطيع خصوص وصف ليس في الأنف، الفرق يعني ليس في الأنف بالنسبة إلى المرسن وليس في تفريق الجماعة بالنسبة إلى تقطيع، الفرق هو أن خصوص الوصف الكائن في التقطيع مرعي وملحوظ في استعارته لتفريق الجماعة. يعني هناك أطلقنا المرسن على الأنف، وماذا نريد به؟ وإن كان المرسن هو الأنف ذي الرسن، لكن هذا الوصف وهو ذرة ما لاحظنا، أطلقنا على الأنف بغض النظر عن الوصف الذي هو في المرسل. أما بالنسبة إلى التقطيع فلاحظنا فيه الوصف الموجود. قال هو الفرق هو أن خصوص الوصف الكائن في التقطيع مرعي وملحوظ في استعارته لما استعرناه لتفريق الجماعة. فهنا أطلقنا على تفريق الجماعة ماذا؟ على تفريق الجماعة أطلقنا إيش؟ تقطيع، بمعنى أننا أزلنا اجتماع أو ائتلاف الأفراد وأبعدناها عن بعضها البعض، بخلاف خصوص الوصف المرسن وهو كونه ذارسا فإننا لم نلاحظه في إطلاقه على الأنف. والحاصل أن التشبيه هنا منظور، يعني بالنسبة إلى مر علينا أن الفرق بين الاستعارة وبين المجاز أن الاستعارة فيها تشبيه والمجاز لا تشبيه فيه. فبالنسبة إلى الأنف أطلقنا عليه مرسن، لا أننا نشبه الأنف بالمرسن، وإنما المرسن فيه قيد وأطلقناه على ما لا قيد فيه، فهو من باب إطلاق المقيد على المطلق، بينهما العلاقة بينهما التقييد والإطلاق. ولم نلاحظ أن المرسن فيه وصف والأنف فيه وصف ونشبه هذا بهذا، ما لاحظنا، فلذلك صار مجاز لأن ما في علاقة التشبيه. بخلاف هنا، هنا لاحظنا الوصف، الوصف الذي هو موجود في التقطيع هو التفريق، تفريق الذي مثلا لا يحصل معه الاجتماع، كذلك أردنا بالتفريق الوصف الذي لا يحصل معه الاجتماع، فقطعناهم، قلنا قطعناهم في الأرض أمما بحيث الآن بعد لا يجتمعون، فشبهنا هذا بهذا، فلذلك صار إيش؟ صار استعارة هنا، ليس من باب اطلاق مقيد على مطلق. يعني أنه بالنسبة إلى التقطيع فيه وصف، وبمعنى هو تفريق لا يحصل معه الاجتماع، وبالنسبة إلى تفريق الجماعة هو تفريق ليس كذلك، ليس مقيد بأنه لا يحصل معه الاجتماع، بل أن هنا لاحظنا أنه لا يحصل معه الاجتماع وهنا لاحظنا أنه لا يحصل معه الاجتماع، فشبهنا هذه الحالة بهذه الحالة، فلما حصل التشبيه حصلت الاستعارة. فالشاهد يعني أنه العمدة على حصول إيش؟ تشبيه. إن كان غرضنا هو تشبيه شيء بشيء فهو استعارة، وإن كان غرضنا ليس التشبيه بأي نوع من أنواع العلاقات التي للمجاز فهو مجاز مرسل. فإن قلت قد تقرر في هذا الفن أن جزء الماهية، في غير هذا الفن أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف، يعني الآن مثلا عندنا الإنسان، الإنسان ماهيته من أي شيء، حقيقته من أي شيء، حيوانية والناطقية، الإنسان حيوان ناطق. بالنسبة إلى الحيوانية هل تختلف من فرد إلى فرد؟ لا تختلف. الناطقية لا تختلف. فبالنسبة إلى هذه الأمور التي هي من الذاتيات لا يختلف بعضها عن بعض. الآن لما نحن نقول أن هذا الجامع فيه أشد من ذاك. فلذلك كان هذا مشبه وذاك مشبه به، لأنه الآن لما نحن نقول زيد كالأسد فشبهنا زيد بالأسد، قلنا الجامع يكون في المشبه به أقوى، مو صحيح؟ فكيف يكون الجامع أقوى؟ كيف يكون أحد يعني أحد الشيئين فيه يعني جزء ماهية أقوى من الآخر، مع أن أجزاء الماهية مثل ما قلنا في مسألة الحيوانية لا تختلف من فرد إلى فرد بالشدة والضعف. فإن قلت قد تقرر في غير هذا الفن، يعني في علم المنطق، أن جزء الماهية مثل الحيوانية جزء ماهية للإنسان لا يختلف بالشدة والضعف، فكيف يكون جامعا؟ كيف يكون جزء الماهية؟ لأن هذا إشكال على ما نحن فيه، أنه داخل في مفهومهما. إذا كان الجامع داخل في مفهوم الشيئين المشبه والمشبه به، وهذا الجامع في أحدهما أقوى منه في الآخر، مثل التفريق في التقطيع أقوى من التفريق في التفريق، مو صحيح؟ فالجامع يختلف بالشدة والضعف، فكيف يكون جامعا هذا الشيء الذي هو جزء ماهية؟ لأن داخل في المفهوم يعني جزء ماهية، فإذا كان داخل في المفهوم وهو جزء ماهية وجزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف، فكيف يكون جامع؟ لأن الجامع يختلف بالشدة والضعف، مثل الشجاعة تختلف الشدة والضعف، فإنها في الأسد أقوى منها في الإنسان، والجامع يجب أن يكون في المستعار من المشبه به يكون أقوى. توجهين الإشكال؟ قلت امتناع الاختلاف، نقول أنه جزء الماهية لا تختلف بالشدة والضعف، إنما هو في الماهية الحقيقية. الماهية الحقيقية يعني الماهية المركبة من الذاتيات، يعني المركبة من الجنس والفصل، هذه هي التي لا يمكن أن تتفاوت في الشدة والضعف، لا تختلف في الشدة والضعف. فكما مثلنا الإنسان ماهية أو بالنسبة إلى الحيوانية فيه لا تختلف عن الحيوانية الموجودة في السبع مثلا، هذا حيوان وهذا حيوان، والمفهوم نحن قلنا أنه داخل في مفهوم أحدهما، والمفهوم والمفهوم ليس هو الماهية، لا يجب أن يكون ماهية حقيقية، يعني يتكون من ذاتية، بل قد يكون أمرا مركبا من أمور مفهوم هذا، مفهوم مثلا شيء مركب من أمور بعضها قابل للشدة والضعف، فيصح كون الجامع داخلا في مفهوم الطرفين، مع كونه في أحد المفهومين أشد وأقوى. الآن هو يمثل يقول ألا ترى أن السواد جزء من مفهوم الأسود؟ الأسود ما هو الأسود؟ هو مكون من شيئين، من الجسم، جسم لابد يكون جسم ولون وهو سواد، فالأسود مفهومه ماذا تفهم من قولنا أسود؟ نفهم أنه شيء مركب من السواد ومن جسم طرأ عليه السواد وعرض عليه السواد، هذا هو المفهوم من الأسود، مع أنه يختلف السواد فيه، يعني جزء المفهوم وهو السواد جزء المفهوم، السواد الذي هو جزء المفهوم يختلف بالشدة والضعف، فقد يكون شديد السواد قد يكون لا مو شديد السواد مع اختلافه بالشدة والضعف. فنحن لا نتكلم في الماهية الحقيقية التي هي تتكون من ذاتيات حتى نقول أن أجزاء الماهية الحقيقية لا تتفاوت بالشدة والضعف، وإنما نحن نتكلم في المفهوم، والمفهوم قد يكون مكون من أشياء، بعض هذه الأشياء يختلف ويتفاوت بالشدة والضعف. يقول إما أن يكون الجامع داخل في مفهوم المستعار منه والمستعار له، وإما أن يكون غير داخل، عطف على قوله إما داخلون، كما مر من استعارة الأسد للرجل الشجاع، فإنه الشجاعة ليست داخلة في مفهوم الأسد، لما تقول أسد تفهم شجاعة؟ لا، ما نفهم ذلك، لذلك ممكن الانفكاك، أسد ما في شجاعة، مريض مثلا، كبير في السن مثلا ويا زكام. قال من استعارة الأسد للرجل الشجاع، والشمس استعارة الشمس للوجه المتهل، نقول وجهه كالشمس في الإشراق مثلا، فالإشراق ليس داخل في مفهوم الوجه ونحو ذلك، لظهور أن الشجاعة عارض للأسد لا داخل في مفهومه، والذي هو داخل في مفهومه لا يمكن أن ينفك، والعارض يمكن انفكاكه، لأنه كونه عارض يعني ما كان متصف به ثم عرض. وكذا التهلل للشمس فإنه عارض عليها أيضا. يقول أيضا للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع، إذا كان الجامع ظاهر وواضح ويمكن أن يصل إليه كل أحد، مثل الآن مثلا نقول زيد كالأسد، أو زيد جاء أسد، الجامع بين الرجل الشجاع وبين الأسد ما هو؟ شجاعة، وهذه واضحة ويتوصل إليها كل أحد، وممكن أن يأتي بها كل أحد، فهي عامية مبتذلة، وقد يكون لا غريبة، وهذه الغريبة لا يمكن أن يطلع عليها إلا الخواص. يقول أيضا للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع، وهو أنها أن الاستعارة إما عامية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها، لماذا هي مبتذلة؟ لأن الجامع ظاهر وواضح، نحو رأيت أسدا يرمي، فما هو الجامع؟ الشجاعة، واضح الشجاعة، أو خاصية في قبال عامية، خاصية وهي الغريبة التي لا يطلع عليها الاستعارة، الغريبة التي لا يطلع عليها إلا الخاصة، إلا البلغاء الذين أوتوا ذهنا به، بهذا الذهن ارتفعوا عن طبقة العامة. كيف تحصل الغرابة في الاستعارة؟ يقول والغرابة قد تكون في نفس الشبه، نفس تشبيه شيء بشيء غريب قد لا يلتفت إليه كل أحد، بأن يكون تشبيها فيه نوع غرابة، كما في قوله وإذا احتبى قرابوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. يقول هذا الفرس مؤدب كثير الأدب، فإنه إذا نزل صاحبه عنه العنان وهو الحبل الذي يربط به الفرس، لا يربط هذا الفرس بالعنان، وإنما يلقى على القربوس السرج الذي يوضع على الفرس أمامه في مقدمته مثل النتوء. هذا النتوء يسمى قربوس الفرس، فهو يلقي العنان على قربوس السرج فلا يذهب الفرس يمنة ويسرى، وإنما يقف مكانه إلى أن يعود صاحبه. يقول كما في قوله في وصف الفرس، وصف الفرس بأنه مؤدب، وأنه إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه على قربوس سرجه وقف الفرس مكانه إلى أن يعود صاحبه إليه. قال وإذا احتبى قربوسه بعنانه، العنان طبعا هو الحبل الذي يربط به، احتبى قربوسه أي مقدم سرجه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. الشكيم والشكيمة هي الحديدة، حديدة توضع في فم الفرس عادة، علكها يعني صار كأنه يمضغها بأسنانه إلى أن ينصرف الزائر، إلى أن ينصرف صاحب الفرس الذي يزور قوم ينصرف من عندهم ويأتي إلى فرسه. وأراد بالزائر نفسه، هو نفسه صاحب الفرس. قال وإذا احتبى، احتبى الاحتباء ما هو؟ الاحتباء أن شخص يجلس ويأخذ العباءة مثلا ويغطي بها الظهر بالركبتين، يغطي الركبتين بالعباءة، نقول احتبى، يعني كأنما العباءة من الأمام ويلقيها إلى الخلف بحيث أنه يغطي بها الركبتين ويغطي بها الظهر. هنا بالنسبة إلى إلقاء الشكي، إلقاء العنان على القربوس، يشبهه كأنه هذا قماش ممتد من الأمام إلى الظهر ومغطي الأمام بالظهر، مغطى الركبتين بالظهر، فشبهه بأنه إيش؟ عبر عنه بأنه احتباء، شبه هيئة وقوع العنان في موقعه لما رمي العنان وهو الحبل على إيش؟ على القربوس، قربوس السرج ممتدا من جانبي فم الفرس، يعني من الجانب الأيمن هذا الاثنين العنان، يعني حبلين أو سيرين مثل ما نقول، واحد من الجانب الأيمن وواحد من الجانب الأيسر ملقيان على إيش؟ على القربوس. شبه هذه الهيئة بهيئة وقوع الثوب في موقعه من ركبتي المحتبي، يعني واحد جالس كأنه مقعي والثوب ممتد من الركبة من الجانب الأيمن إلى الظهر، وأيضا من الركبة من الجانب الأيسر إلى الظهر. بهيئة وقوع الثوب في موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا من الركبتين ممتد إلى جانبي ظهره، ثم استعار الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه، يجمعهما بثوب أو غيره، هذا هو الاحتباء، استعاره لوقوع العنان في قربوس السرج. فهذا التشبيه، تشبيه الاحتباء أو تشبيه وقوع العنان على قربوس السرج بالاحتباء، هذا تشبيه غريب، فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه، لأن مثل هذا النوع من التشبيه لا يلتفت إليه كل أحد. وقد تحصل أي الغرابة بتصرف في الاستعارة العامية، هي استعارة عامية يتصرف فيها شيء قليل مثل ما مر علينا في التشبيه فتتحول إلى غريبة، كما في قوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. الأباطح جمع أبطح، والمؤنث بطحاء، يقال بطحاء مكة. ما هو الأبطح أو البطحاء؟ هو المكان الذي يسيل فيه الماء، إذا سقطت الأمطار مثلا تسيل في هذا المكان، وفيه دقاق حصى، حصى صغار وتسيل عليها، هذا نسميه أبطح أو بطحاء. استعار سيلان السيول، السيول تسيل على وين؟ على البطحاء. الواقع في الأباطح، كأنما سيول تسيل في الأباطح، استعارها لسيل الإبل، بدل السيول هي إبل تسير، تسير سيرا حثيثا يعني بجد وبنشاط في غاية السرعة، كما أن السيل ينزل بسرعة كذلك هذه الإبل بسرعة نازلة، وكما أن السيل لما ينزل ينزل بلين وبسلاسة يعني مو بتعثر، كذلك أيضا هذه الإبل تسير بسرعة وفي لين وسلاسة وسهولة، والشبه فيها ظاهر عامي، يعني تشبيه جريان الإبل في الأبطح بسيلان السيل هذا عامي، يعني مو تشبيه غريب، لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة. ما قال سالت الأباطح بالمطي، عفوا سال، ما قال سالت المطي، بدل أن يقول سالت السيول قال سالت المطي، بل أسند الفعل وهو سالت إلى الأباطح، سالت الأباطح، هو الذي يسيل ماذا؟ الذي يسيل الإبل، المفروض يقول سالت الإبل، يشبه جريان الإبل بنزول الماء فيقول سالت الإبل، قال سالت الأباطح دون المطي، ما نسبه وأسنده إلى المطي، ودون المطي وأعناقها، حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل. قال سالت الأباطح، يعني الآن لما الإبل تجري صار كأن المكان كله يجري، حتى كأن الأبطح هو بنفسه يسيل ويجري، فصار في نوع غرابة، يعني تشبيه الإبل بالسيل في الجريان هذا إيش؟ مو غريب، لكن لما نسب سيلان السيلان نسبه إلى الأبطح، قال سالت الأباطح كأنما جعل الأبطح بكامله يجري، فهذا غريب. كما في قوله واشتعل الرأس شيبا، هو الذي اشتعل هو شيب الرأس، لكن نسب الاشتعال إلى نفس الرأس، نفس الرأس اشتعل جعله هو بكامله. كذلك هناك السيل أو السيلان إنما هو لما في الأبطح وهو الإبل والمطيء، جعله لنفس الأبطح. وأدخل الأعناق في السير، شعر الرأس، شعر الرأس اشتعل شيبا، هو جعله الرأس بنفسه. وأدخل الأعناق في السير، قال سالت الأباطح بأعناق المطي، ما قال بالمطي، قال بالأعناق، لأن السرعة والبطء في سير الإبل إنما يظهر في وين؟ يظهر غالبا في الأعناق. إذا تأملنا ونظرنا إلى عنق البعير نعلم أنه يسرع أو لا يسرع. فقال سالت الأعناق أو سالت الأباطح بالأعناق، ويتبين أمرهما، أمر إيش؟ السرعة والبطء في الهوادي، يعني في مقدمة العنق، وسائر الأجزاء تستند إليها في الحركة، سائر أجزاء الإبل تترتب على أو يعني حركتها تترتب على حركة العنق، فكأنما العنق هي المؤشر الواضح للسرعة وللبطء، وتتبعها تتبع سائر أعضاء الجسم، تتبع الهوادي وهو مقدمة العنق في الثقل والخفة. إذا كان مقدمة العنق نلاحظ أنها خفيفة، فإذا الجسم أيضا يكون منطلق وسريع ويكون خفيف، أو ثقيل يكون ثقيل، إن شاء الله واضح. قوله هو الاستعارة باعتبار الثلاثة، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.